زيد وقول عمرو من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذه المواعظ تنفع إن شاء الله، أما أنها تجب فهذا ليس بصحيح، فيكفينا واعظا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يرق قلبه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزعمه أن قلبه يرق لغيرهما هو تكلف كما أشرت إليه، والله المستعان. أن الدعوة المالية أن الدعوة الحالية تصحح مفاهيم فقط ولا تخاطب القلب. يا أخي، من لم يخاطب قلبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يضحك على نفسه ويخدع نفسه، ويزعم أن خطاب القلب لا يكون بالكتاب والسنة. فما هي الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلفنا الصالح. وأما ما تريد أن تصل أنت إليه فهذا أمر كما قلت هو من المستحبات وليس هو من الواجبات، فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لا يوجد ترغيب وترهيب في العمل، وإنما هي منصبة على العلم فقط، والعلم نفسه يشتمل على الترغيب والترهيب حفظك الله. فكيف نرهب إلا بعلم، وكيف نرغب إلا بعلم؟ وأظن أن هذه التشويشات هي من جماعة التبليغ والدعوة، أظن ذلك، يغلب على ظني أنها تشويشات المبلغين، فالله المستعان. لا يوجد حث على الدعوة إلى الله، الدعاة هم رؤوس العلماء، هم رؤوس الدعاة حفظك الله، فالأنبياء كانت وظيفتهم الدعوة، وأهل العلم هم رؤوس الدعاة إلى الله. والشاهد أن مثل هذه الإشكالات التي طرحتها إنما هي إشكالات الجاهلين من المبلغين، والذين هم أحوج إلى أن يبلغوا من أن يبلغوا، وأحوج إلى أن يعلموا من أن يعلموا، وأحوج إلى أن يدعوا من أن يدعوا. فهذه الجماعة هي أحق بأن تدعى وأن تبلغ وأن تعلم، والله المستعان. يقول: ورث مجموعة من الأشخاص ميراثا معينا، واتفقوا فيما بينهم على تأجيل توزيع الميراث وتركه مشاعا بينهم، وقد توفي أحد الورثة منذ فترة، وقرر بقية الورثة توزيع التركة الآن، ويريدون أن يعرفوا كيفية التصرف في نصيب ذلك الوارث الذي مات مؤخرا، علما بأن هذا المتوفى ليس له أي أشخاص على قيد الحياة الآن يرثوه، كما أنه ليس بينه وبين بقية هؤلاء الورثة علاقة توريث، أفيدونا بالحكم وجزاكم الله خيرا. ما عرفت، طبعا لا بد أن يشرح ما هي يعني القرابة، وكيف ورث هؤلاء أصلا، ما عرفت، يعني لا بد من شرح المسألة بالتفصيل لكي أقول له نصيب فلان نصيب فلان. ولو فرضنا جدلا أن كلامه هذا على ما أطلق، وأن الشخص المتوفى ليس له ورثة بالمرة، فالذي ليس له ورثة بالمرة أهل العلم اختلفوا فيه، فمنهم من قال يرثه بيت مال المسلمين فتحول أمواله إلى الدولة، ومنهم من قال بل أرحامه أي أقاربه من جهة أمه أولى بميراثه من بيت المال، وهذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب، فمن لم يوجد له أقارب من عصبته يرثه أرحامه أي أقاربه من جهة أمه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: كان لنصراني عندي مبلغ من المال، وكان ذلك قبل التزامي بفضل الله، وطلبه مني حتى اعتبره ديونا معدومة، وبعد التزامي لا أعرف هل أرد إليه المال. طبعا هو كونه اعتبره دينا معدوما هذا ليس منه على سبيل المسامحة، وإنما من ملله، مل الرجل يطالبك بالدين وأنت لا تسدد حتى مل، فاعتبره دينا معدوما، أي ما أصبح يطالبك به لأنه يأس منك. فطبعا أنت الآن قادر على السداد وعرفت أن هذا حق، فلا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها أو التحلل من الرجل صراحة، أن تتحلل منه بأن تطلب عفوه ومسامحته صراحة بطيب نفس ودون ضغط عليه. فإن سامحك بطيب نفس فالحمد لله، وأما إذا طالبك بحقه فلا بد من سداد الحق، وإلا أخذه منك في الآخرة في بالسيئات والحسنات، بالسيئات فإن كان له فإن كان لك حسنات أخذها، وإن لم يكن لك حسنات أخذت من سيئاته وطرح عليك وطرحت في النار، وهذا خطر، وهذا خطر. فالشاهد أنه لا بد من أداء الحقوق إلى أصحابها في الدنيا أو التحلل منهم قبل يوم القيامة. ما حكم العمل في مهنة المحاماة؟ المهنة نفسها لا شيء فيها، فالمحاماة نوع من الوكالة، المحاماة نوع من أنواع الوكالة، فالمحامي وكيل عن الشخص الذي وكله، فهو وكيل، والوكيل صفته صفة الموكل، صفته صفة الموكل. بقي ما الذي يطالب به وما الذي يرجو تحصيله؟ إن كان باطلا يأثم، وإن كان حقا فإنه قطعا يؤجر، أو إذا أخذ أجره في الدنيا فله الحق أن يطالب بأجره نظير هذه الوكالة. فالمحامي لا يجوز له العمل في هذا العمل إذا كان يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. أما إذا كان التحاكم للشرع أو للمطالبة بحق أو لدفع باطل بغير التحاكم لغير الشريعة فلا حرج. ولذلك نقول لإخواننا الذين يعملون في هذه المهنة، قلنا لهم مرارا إنهم يكتفون بالقضايا التي هي القضايا المدنية كتوثيق العقود وإثبات الحقوق وما إلى ذلك من إشهار الشركات ونحوها، الأمور التي ليس فيها ما يخالف الشريعة. وأما التحاكم لغير شرع الله عز وجل فهذا يأثم الإنسان قطعا عليه، فلا يجوز لأحد أن يعمل في هذه المهنة بمثل هذه الصورة المعروفة عند أكثر المحامين، وبخاصة أن معظم المحامين إنما يعني يطالبون بباطل أو يردون حقا، فهو يبحث عن ثغرات في القانون لكي ينصر موكله بأي صورة من الصور، بحق أو بباطل لا يبالي، المهم أنه ينصر موكله والسلام. وقد كتب في هذا العلامة الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله مقالة نافعة وطيبة وقوية، وهذه المقالة منشورة في ضمن الكتاب المسمى بكلمة الحق، والذي جمعت فيه مقالات الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله. فهناك في الكتاب مقالة عن حكم العمل في المحاماة خصوصا وفي القضاء عموما. يقول: وأنا أبدأ في الركوع، كل هذا وأنا أسرع في القراءة، فلا يبقى أمامي إلا أن أترك الفاتحة وأتابعها، أو أفرغ من الفاتحة ثم أركع، فماذا أفعل؟ سبق الجواب عن هذا في سؤال سبق حفظك الله. يقول: رزقني الله بماكينة للعمل وأريد تأدية شكرها، فهل الأفضل أن أذبح أم أخرج المال؟ وإذا كانت عندي ذبيحة هل أذبحها عند الماكينة، وهل أضع بعض الدماء عليها، وما توزيع الذبيحة وما نية الذبح نرجو الإيضاح؟ شكر الله لكم ولك. وهو يسلم فأقول له وللمسلمين أيضا سواه: وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. وأقول أيضا للسائلين عموما الذين كتبوا لي إنهم يحبونني في الله: أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. أما ما سأل عنه السائل فإنه مهم نظرا لشيوعه وانتشاره بين الناس، فلا حرج أن تذبح ذبيحة شكرا لله عز وجل على بيت جديد أو دكان جديد أو آلة جديدة، لا حرج في هذا. أما أنك تذبحها في نفس المكان الذي يفتتح قاصدا أن يكون ذلك عند الأعتاب، عند عتبة الباب أو عتبة الدكان
وأن تلطخ جدران المكان بدمائها فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فمن ذبح ذبيحة لله فإنه يذبحها في أي مكان دون أن يتحرى مكانا معينا، وتلطيخ الجدران بالدماء هذا عمل جاهلي، عمل جاهلي يقوم على اعتقاد باطل. فالناس يعتقدون أن الجن الذين يسكنون في المكان لا يخرجون إلا بأن نرضيهم بتلطيخ المكان بالدماء، ويسمون مثل هذا التزفير، يقولون لابد من تزفير المكان ليخرج الجن والشياطين منه، فهم يعملون هذا إرضاء بالجن والشياطين. فمن عرف هذا وفعله عن اعتقاد فهذا يعتبر شركا لله عز وجل، لأنه ذبح للجن، ولا يجوز الأكل من تلك الذبيحة التي ذبحت للجن إرضاء لهم وتطيبا لنفوسهم، وكأنه خلور، وكأنه خلو، يعني يقول تخلون لنا المكان وهذا نصيبكم. وبعض إخواني لا يعرف هذه التفاصيل، فأقول إن بعض أهل البلدان الأخرى يعرفون هذا صراحة، بل ويقولون عند الذبح بسم الله والله أكبر إلى أسيادنا من الجن، الدم لكم واللحم لنا، الدم لكم واللحم لنا، يصرفون بهذا بأن الدم للجن واللحم للإنس، وهذا طبعا شرك لا يجوز أكل هذه الذبيحة التي أهلت أو أهل بها لغير الله عز وجل حتى وإن ذكر اسم الله عليها. فمن ذبح للجن لا يجوز أكل لحم تلك الذبيحة، وهذا العمل يعتبر شركا. وأما من فعل هذا من الناس جهلا كما هو حال كثير من الناس في بلادنا، يقلد بعضهم بعضا ولا يعرفون هذه الأمور ولا يعرفون هذه التفاصيل، فهؤلاء طبعا لا يعاملون نفس المعاملة، وإنما يفهمون ويعلمون ويوجهون ويبين لهم أن هذا العمل غير جائز، وأنه إن ذبح لله فيذبح في أي مكان دون أن يقصب أعتاب الشقة أو الدكان، ودون أن يلطخ الجدران بالدماء فيذبح لله، وبعد ذلك يوزع لحمها أو يدعو الناس عليه أو يفعل فيه ما يشاء، لا حرج عليه في شيء من ذلك ما دامت النية أنه يريد شكر الله سبحانه وتعالى. كيف يوزعها؟ إن قصد بالذبيحة أنه معذرة، إن قصد أن يذبح ويتصدق بلحمها فيجب عليه أن يتصدق بكل اللحم، وإن قصد أن يشكر الله بالذبح فقط فله أن يتصرف في اللحم كيف يشاء. فهما طاعتان، الذبح طاعة والصدقة باللحم طاعة أخرى. فيسأل ماذا قصدت ونويت ونذرت، هل نذرت اللحم صدقة والذبح عبادة لله عز وجل؟ فعليك أن تفعل الأمرين، أن تذبح لله شكرا وأن توزع اللحم صدقة كما نذرت. فإن كنت قد نذرت الذبح فقط فتذبح ثم أنت حر في اللحم تصنع فيه ما شئت، ولو أكلته أنت وأهل بيتك لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. يقول هل يجوز رفع الأيدي عند الدعاء في خطبة الجمعة أو في أي وقت؟ يجوز، من حيث الجواب قلنا يجوز، دون أن يتخذ هذا سنة مستمرة يداوم عليها، بحيث إذا لم يدعو الإمام قلنا لماذا لم تدعو في خطبة الجمعة، لماذا تركت هذا الأمر، فأصبحت المسألة مقلوبة ومعكوسة، فيقال لمن ترك لما تركت. وكما قلنا إن هذا الرفع لليدين جائز في الدعاء دون أن يلتزم وقت معين للدعاء، ودون أن يداوم على ذلك قصدا. يقول هل بعد الأربع ركعات الأولى من صلوات التراويح كلمة يلقيها الإمام؟ لا، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. وإن فعل هذا أهل مسجد من باب يعني الترويح عن المصلين فلا حرج، لكنه ليس واجبا وليس لازما، ويمكن أن تكون الكلمة بين أي ركعتين من صلاة القيام، بين أي يعني ركعتين وركعتين، لا يشترط أن تكون بعد الأربعة الأولى، يمكن أن تكون الكلمة بعد ركعتين فقط، ويمكن أن تكون بعد ست ركعات، فهذا أمر ليس على سبيل الوجوب والإلزام، ومن فعله فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول: ما رأيكم في هذه المقالة أو المقولة تطلق كلمة الكفر أو نعم تطلق كلمة الكفر إلى الكفر الأكبر ما لم يأتي لها طارق حتى ينقلها إلى الكفر الأصغر؟ هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، ومن قال هذا فهو لا يعرف معنى كلمة الكفر في الكتاب والسنة. والصواب أن كل دليل يتعامل معه على حدة وبحسب الأدلة التي تتعلق بالمسألة وحسب أصول أهل السنة والجماعة المعروفة في مسألة الإيمان والكفر. ما رأيكم في الذي يقول إن الحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: سمي أنت وكلي، بالنسبة للذبائح أن هؤلاء القوم كانوا حديث عهد بالإسلام، فلم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار لأن هؤلاء القوم كانوا حديث عهد بالإسلام، أي لم يكلفهم بأي شيء من أمور الإسلام حتى يتعلموا أمور الإسلام. فلذلك يقول هذا الشخص: لازم نتأكد من الجزار يصلي أو لا يصلي، يسب الدين أو لا يسب الدين، لأن هذه الأمور إذا فعلها الجزار يكون مرتدا، فنريد من فضيلتكم الرد على هذه الأمور. قلنا مرارا حفظك الله: احذر من الأشخاص الذين يتكلمون في هذه المسائل، هذه المسائل لا تثار على الملأ ولا يتكلم فيها مع عامة المسلمين، فمن يتكلم في هذه المسائل مع عامة المسلمين هو من المشردين المحدثين للفتن. فمسائل الردة لا يتكلم فيها إلا أكابر العلماء، ولا تطرح هذه المسائل بين عامة المسلمين في المساجد بهذه الصورة التي يطرحها بعض الناس هداهم الله. فهؤلاء الناس هم مثيرون للفتنة ويدخلون المسلمين فيما لا يخصهم، ولا يمكنهم أيضا، فالحكم على شخص بالردة والخروج بالملة الإسلام ليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا كما يتصور، وليس من حق عامة الناس أن يخوضوا في مثل هذه الأمور. فنحن إذا كنا نقول إننا من الدعاة إلى الله، فوظيفة الدعاة أننا نوجه الناس ونعلمهم ونعرفهم وننصحهم ونحذرهم من الوقوع في الشركيات والبدع والخرافات. أما إذا كان قصدنا من الدروس أن نحكم على الناس بالردة، فهذا القصد نفسه فاسد، وهذه الأمور لا يخوض فيها الناس بهذه الصورة. وكما قلت مرارا، إذا رأيت عالمين يختلفان في الحكم على شخص بالردة فالزم أن تجالب السلامة، وإياك أن تخوض في شيء أشكل على أهل العلم، أشكل على أهل العلم حتى اختلف فيه العلماء أنفسهم. فمسألة تكفير تارك الصلاة، أسألك: هل هذا الأمر من الأمور التي اتفق عليها علماء المسلمين أم اختلفوا فيه؟ اختلفوا، فلماذا تخوض أنت في هذا حفظك الله وتبني عليه المسائل؟ إلزم جانب السلامة، ولا أن تحكم على كافر بالإسلام أفضل من أن تخرج مسلما من ملة الإسلام. فإذا أنت حكمت بناء على الظاهر لا يكلفك الله سبحانه أن تحكم على البواطن. رجل ينتسب إلى الإسلام ولو كفرته لقتلك، لو كفرت هذا نفسه الذي يقال إنه لا يصلي وإنه يسب الدين، لو قلت له أنت كافر لعله يقتلك، لا يرضى أن يكون كافرا، هو يرضى؟ ما يرضى، لعله يقتلك. فأنت تذهب لجزار تقول له أنت كافر، انظر النتيجة. فأنا أطالب هؤلاء أن يذهبوا إلى الجزارين وأن يقولوا لهم أنتم كفار وينظروا النتائج، والله المستعان. فهذا يشبه حال ذلك الجاهل الذي قال للقاتل: ما لك ثوب، الذي قال لقاتل 99، رجل يقول: أنا قتلت 99 نفسا، تقول له: ما لك ثوبك، حتى لو لم يكن له توبة لا تقل له هذا، ليس من الحكمة. وهو يحكي لك حالة أنه قتال قتل 99 نفس، ويسألك هل لي توبة؟ نفرض أنك في الشرع فعلا ما له توبة، هل من الحكمة أن تقول له ما لك توبة؟ لا. لكن هذا الجاهل العابد الجاهل الذي أدخل نفسه بدلا من أن يقول أنا لست عالما أنا رجل عابد أصلي وأصوم، هذا مستواي لا أتخطى ولا أتعدى، أنا رجل جاهل، اذهب واسأل أحد العلماء. بدلا من أن يفعل هذا قال لا توبة لك، والنتيجة معروفة أنه قتل. فاذهب إلى هؤلاء الجزارين في المذبح وقل لهم أنتم عندي كفار وانظر النتيجة. هذا هو ضيع نفسه. وهؤلاء حقيقة هم ضيعوا أنفسهم، قتلهم الجزارون أم لم يقتلوه، لأنهم أقحموا أنفسهم فيما لا يفهمون ولا يعرفون ولا يستطيعون أن يخوضوا في هذا. واحد يقول دلو إيجار ثم يقول الجزار كافر ولا نأكل ذبيحته، يا أخي الذي دلوه جاف يقول أنا دلوي جاف، اذهبوا إلى أصحاب العلم وأصحاب الفهم وأصحاب الدراية واسألوهم في هذه المسائل، أما أنا فما زال دلوي جافا، فإن شاء الله عندما أملأه بإذن الله تعالى تأتون إلي وأنا أشرح لكم هذه المسائل وأنفعكم بإذن الله، تأتون بالدلو الفارغ أصب لكم فيه، أما جاف مع جاف فإنه يؤدي إلى الإصابة بماذا؟ بالجفاف، والله المستعان. فالشاهد أن الذين يثيرون هذه المسائل من فوق المنابر وفي الدروس لعامة المسلمين هم أنفسهم خاضوا فيما لا يجوز لهم الخوض فيه، وسبق الكلام في هذا مرارا. رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة عندما قال أما المسائل التي اختلف فيها أهل العلم فلا نكفر إلا بما اتفق عليه وهو الشهادتان. فالشيخ كان حكيما وكان فطنا وكان ذكيا، لأن المسائل التي اختلف فيها العلماء الذين هم أكبر وأجل منا ما ينبغي لنا نحن أن نخوض فيها، والله المستعان. أما مسألة سب الدين فسبق التفصيل فيها مرارا وتكرارا، قلنا إن هذا الرجل لو كفرته لقتلك، لأنه لا يرضى أن يكون كافرا أصلا، وهو لا يقصد بدين الشخص لا يقصد الإسلام في الغالب، بدليل أنه يستغفر الله من اللفظة التي نطق بها، فهو يعرف أنها لفظة منكرة وأنه لا يجوز له أن يسب دين الله عز وجل، ولكن لما كانت لفظته توهم ذلك فإنه يستغفر الله ويتوب إليه بعدها. وأكثر هؤلاء لو سألته ماذا تقصد بسب دين فلان يقول لا أقصد الإسلام، وإنما أقصد هذا الرجل أخلاقه ومعاملته وما يفعله معي من كلام أو من فعل. فلا بد من التفصيل إلا في الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل، كمن سب الله عز وجل صراحة أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، أما إذا كان اللفظ يحتمل فلا بد من سؤال صاحبه ما مقصودك من هذا اللفظ الذي نطقت به. ثم إن الردة لا تكون بمثل هذه الصورة، فالمرتد لا بد أن تقام عليه الحجة، وهذا أمر له تفاصيله لا تسع له المقام الآن. يقول هل هذه العبارة صحيحة لا حرج في الدين لا حرج في العلم؟ طبعا لا حرج في الدين ولا حرج في العلم، هذا صحيح، ربنا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول إن الله لا يستحيي، نعم والله لا يستحيي من الحق، فكان بعض الصحابة إذا سأل يقول إن الله لا يستحيي من الحق، فيجوز أن يقال لا حرج في الدين لا حرج في العلم، إن الله لا يستحيي من الحق. أما ما يقوله كثير من الناس لا حياء في الدين فهذا غلط، لا حياء في الدين هذا غلط، بل الدين كله حياء، كيف يقال لا حياء في الدين؟ فالدين كله حياء، والحياء أساس الدين، والحياء شعبة من شعب الإيمان، بل ديننا كله يقوم على الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء مطلوب حتى في السؤال، ولكن دون أن يحرج السائل، فالسائل يسأل عن دينه ولا حرج، وبدلا من أن يقول لا حياء في الدين يقول إن الله لا يستحي من الحق. يقول: هل وجودي في مكان مختلط فيه رجال والنساء يعتبر قد أكثرت من سواد هؤلاء العصاة، حيث إني لا أملك الإنكار عليهم إلا بقلبي، وأحيانا أجهر على مسامعهم بأنه حرام، والنساء يعرفن بأني لست مثل هؤلاء الرجال الذين يتحدثون معهن ويأكلون معهن وغير ذلك كالذي يحصل في الحكومة، وهل أنا مشارك لهم حيث هو مكان عملي؟ لا شك طبعا أنك لست المسؤول عن هذا الوضع، والأصل أن الرجل هو الذي يسعى للمرأة، فدخول المرأة في أماكن عمل الرجال هو المحرم، وليس المحرم أن يعمل الرجل، وإنما المحرم أن تبقى المرأة وسط الرجال، فلا يترك الرجل عمله لأن النساء قد أدخلن فيه، فهو الأصل والنساء هن الدخيلات. والشاهد أنه وإن قلنا إن الحكم ما مضى فلا نحرم عليه العمل في الحكومة، ولا نحرم عليه العمل في الأماكن التي يعمل فيها النساء، لكننا في المقابل نقول يخشى عليه من الفتنة، فالواجب عليه أنه يبحث عن مكان أفضل حتى وإن كان في نفس الهيئة أو المصلحة، ويبتعد عن النساء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أما المرأة طبعا التي تعمل في المكان المختلط فنقول لها يحرم عليك هذا العمل. هل يقتصر وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة، أم نضعهما على الصدر بعد الرفع من الركوع، أو نرسلهما؟ مسألة خلافية حفظك الله، والذي أميل إليه أننا نضع اليمين على الشمال حتى بعد الرفع من الركوع. وإذا أنت أرسلت واقتنعت بأدلة القائلين بالإرسال فهذا أمر يسعني إن شاء الله ويسعك الخلاف فيه كما وسع من سبقنا، ولا ينبغي أن يشتد النكير على المخالف في مثل هذه المسائل التي لم يصح فيها دليل صريح. هذه المسائل هي التي يقال فيها يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأما المسائل التي فيها أدلة صريحة فلا نعذر المخالف فيها، بل نقول خالفت الدليل، ولا شك أن مخالفتك للدليل أمر منكر يجب إنكاره. أما المسائل التي يحتمل الدليل فيها وجهين كما سبق فهذا هو الذي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. منذ أكثر من 8 سنوات طلقت زوجتي 3 طلقات وكنت في حالة غضب شديدة ما يعلم مداها إلا ربنا، وكنت جاهلا لا أفقه، بل كنت لا أصلي ولا أعرف طريق المساجد، وامرأتي هذه خرساء لا تتكلم ولا تسمع، وهذه الطلقات 3 كانت على فترات وليست في وقت واحد، وبعد هذه الطلقات 3 أنجبت منها ذكرا وأنثى، فهل هذه الطلقات 3 مكتسبة؟ إذا كانت كذلك فما حكم الأولاد، وهل أواصل عشرتها أم أنفصل عنها تماما، وجزاكم ربنا خيرا. لا شك أن الأمر يتوقف عليك أولا، أنت تعرف الحكم أم لا تعرف الحكم؟ فإن كنت تعرف الحكم بمعنى أنك أطلقت الطلاق وأنت تقصده بقلبك ولسانك وتعرف أنه واقع، فهذا الطلاق محسوب بلا شك. وإن كنت وقتها لا تصلي، وإن كنت لا تعرف المساجد، وإن كنت لا تفقه كثيرا من أمور دينك، يهمنا هل كنت تفقه هذه المسألة أم لا. فإن كنت تعرف الحكم فيها وخرج لفظ الطلاق من لسانك وقلبك فالطلاق محسوب وعليه، فهذه المرأة تحرم الآن عليك. وأما أولادك فأولاد شرعيون وينسبون إليك، ويعتبر بقاؤك مع تلك المرأة خطأ منك، أنت تتحمل طبعا نتيجته، وأما الأولاد فنسبتهم إليك وإليها نسبة صحيحة، وهذا طبعا بسبب استمرارك على هذا النكاح الذي يعني واصلته أنت بشيء من الجهل، فيعتبر الوطء على أقل الأحوال وطء شبهة، وأنت مقر طبعا بأنك وطأت المرأة وبأنك تعيش معها كزوجة، فأولادك منسوبون إليك نسبة صحيحة كذلك لأمهم. وأما المواصلة بعد أن عرفت هذا فلا يجوز لك أن تواصل الحياة الزوجية، وقد تبين لك أنك طلقتها 3 مرات. أما إذا كنت من هؤلاء الناس الذين كانوا يطلقون القول دون أن يفكروا فيه، وكانوا لا يبالون بكلمة الطلاق، بل بعضهم لا يعتبرها طلاقا أصلا، إما أنه يعتبرها من لغو القول، أو يعتبرها نوعا من أنواع التهديد جهلا منه بأن كلمة طالق لا تحتمل تهديدا لأنها صريحة، فاللفظ هنا لا يحتمل تهديدا. من قال لامرأته أنت طالق، هذا ما هدد، هذا أطلق فعلا. الذي يهدد يضرب في الهواء، هكذا ولا؟ الذي يهدد فين يضرب؟ يضرب في الهواء. لكن واحد يضرب الرصاصة في الرجل يقول أنا أهدد، أنت قتلته فعلا، هذا ما هو تهديد. فأنت إذا قلت لامرأتك أنت طالق، أنت أصبتها في مقتك، هذا ما هو تهديد. لكن بعض الناس بجهله يظن أن مثل هذا يصلح تهديدا. فإن كان من هؤلاء الذين لا يعرفون معاني الألفاظ ولا يدرون ما يقولون ولا يبالون بما يترتب على كلامهم، فلا شك أن مثل هذا معذور بجهله. وإن كان لا شك مقصرا ومفرطا، فالواجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأخونا الكريم هو واحد من 2، إما أنه كان يعرف الحكم في هذه المسألة، ويعرف أن لفظة أنت طالق إذا صدرت من القلب واللسان فالطلاق واقع ومحسوب، فهذه المرأة الآن حرام عليه. وإن كان لا يدري الحكم الذي وضحته الآن، وإنما كان من هؤلاء الذين لا يبالون بالكلام ولا يدرون ما ترتب عليه، فلا شك أن امرأته لم تطلق بعد، وهو من الآن فصاعدا مطالب بأن يعمل بما بلغه من العلم، وامرأته ما زالت زوجة له، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول نرجو توضيح ما يفعله بعض الشيوخ اليوم من علاج الجان بالقرآن، وذلك بأن يطلب من المريض كتابة بعض السور القرآنية في الورق، ثم ينقع هذا الورق في الماء ويأمر بالاستحمام به والشرب منه، هل هذا موافق لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل يجوز أن يعمل الشيخ حجامة للمرأة حتى يخرج منها الجان؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. قلنا مرارا إن هؤلاء المعالجين تقع منهم مخالفات كبيرة، وأما الأمر الذي سأل السائل عنه فإنه يبيحه بعض أهل العلم، القراءة على الماء ثم الشرب منه والاغتسال به، بعض أهل العلم يبيحون هذا، ولكني أقول إن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث التي وردت في هذا ما أرى أنه يصلح منها شيء للاحتجاج به، وعليه فإنما نقتصر على الرقية التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ في يديه ويقرأ فيهما ويمسح على المريض، وأما القراءة على الماء وشربه والاغتسال به فلا أعرف لهذا دليلا. وأما الحجامة فيجوز إن شاء الله استخدام الحجامة للعلاج، وسؤاله هل يجوز للرجل أن يقوم بحجامة المرأة؟ يجوز إذا لم توجد امرأة تقوم بهذا العمل، فيجوز للرجل أن يداوي المرأة إذا افتقدت المرأة التي تقوم بنفس هذا الدور، والله تعالى أعلى وأعلم، طبعا مع اشتراط شروط كوجود محارمها وألا يكشف منها إلا موضع الحاجة ونحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول هل ينتهي يوم الجمعة أو أي يوم من الأيام بغروب الشمس أم الساعة 12 ليلا؟ اليوم ينتهي بغروب الشمس، اليوم في شرعتنا ينتهي بغروب الشمس، فالعبرة بغروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى اليوم وبدأت ليلة اليوم الذي يليه، فنحن الآن في ليلة السبت ولسنا في يوم الجمعة، هذه اللحظة التي نحن فيها نحن في ليلة السبت، فمن لحظة غروب شمس يوم الجمعة دخلنا في ليلة السبت، وبطلوع فجر غد إن شاء الله يكون قد بدأ يوم السبت وينتهي بغروب شمس غد إن شاء الله. امرأة وقعت في الفاحشة وتزوجت من رجل بدون علمه بهذا الأمر، فهل عقد الزواج صحيح أم لا؟ عقد الزواج صحيح إذا كان تزوجها على أنها ثيب، أما إذا كان تزوجها على أنها بكر فلا شك أن العقد يكون فيه نوع من الغش، فيه غش صريح، والرجل إذا عرف ذلك فمن حقه أن يمضيه ومن حقه أن ينقبه، فهو حق لمخلوق، إن تنازل عنه أمضي العقد دون أن يعاد مرة ثانية، وإن تمسك بحقه فمن حقه أن ينقض العقد وأن يتمسك بكافة حقوقه. رزقت بمولود والحمد لله وقد أهدي إلي بعض المال حوالي 1000 جنيه، فهل يجوز لي أن أضعه باسمه في دفتر توفير بدون فوائد وتصبح هذه النقود ملكا له، أم أن هذه النقود ملكا لي أنفقها عليه في حاجاته؟ لا شك أن العرف أنها ملك لك حفظك الله، ليست ملكا للولد، فهي وإن أعطيت لك بسبب المولود فليس هذا معناه أنها ملك للولد، والولد لك وماله لك أيضا، فهو وماله لك حفظك الله ما دمت تقوم على نفقته وشؤونه، فأنت ومالك لأبيك بشرط أن يقوم أبوك بكل ما تحتاج إليه، فهذا الحديث له شقان، أنت ومالك لأبيك، أنت فقط لأبيك ولا أنت مالك لأبيك ولا أنت ومالك لأبيك؟ الحديث يقول إيش؟ مالك لأبيك فقط، فإن تمسك أبوك بهذا الحديث قلنا وأنا موافق، مالي لك وأنا كذلك، ما أن تأخذني أنا والمال أنا موافق، إنما تأخذ المال وتتركني لا، فإذا تمسك بالحديث قل خلاص موافق، خذ المال وخذني معك، تقوم أنت بنفقاتي وبشؤوني أنا موافق، أنا ومالي لك على أن تتكفل بي وبأولادي وبأسرتي، أما تأخذ المال وتتركني فالحديث أنت ومالك لأبيك، ما هو أنت مالك لأبيك وأنت لا، فإما أن يأخذ الحديث كله وإما أن يتركه كله، فلذلك بعض الناس يتمسك بالحديث على غير وجهه، فبعض إخواننا إذا طلب منه أبوه مالا أو ماله فيقول لا ما لك عندي شيء، يقول خذني وخذ المال ما في مشاكل أنا ومالي لك، والبعض الآخر أيضا يفهم الحديث على أنه من حقه أن يجتاح مال ولده دون أن يتكفل بولده، الحال هو الحال المعروف في جزيرة العرب من أن الرجل يقوم على أولاده وأنهم ما دام أبوهم حيا ليس لهم ملكية خاصة، فتجد الوالد هو الذي يمتلك البيت والغير وجميع الأموال تصب عنده، لكنه في المقابل هو الذي يقوم بالإنفاق على الكل، يزوج أولاده ويقوم على أسرهم، هو الذي ينفق على الجميع، نعم الحديث هنا موضعه صحيح ومعناه مطابق تماما للنص، أما أن تكون أنت في عيشة منفصلة عن والدك ثم هو يريد أن يأخذ المال فقط فقل له خذني مع المال وإلا تركتني والمال، لا هنا يعني حلول وسط ما يصلح أن تأخذ المال وأن تتركني، خذني ومالي وأنفق علي وعلى أولادي أنا موافق، أما أن تأخذ المال وأن تتركني فهذا يكون مخالفا للنص. نعم يقول بدون فوائد إذا وضعها على سبيل حفظها حتى لا تسرق وحتى لا تضيع وحتى لا تسرق فلا حرج إن شاء الله، أما يعني إذا وجد طريقة أخرى لحفظها بأن يشتري لهذا الولد شيئا يحتفظ بقيمته كأن يشتري له مثلا شيئا من الذهب دون أن يلبسه إياه، طبعا اللبس حرام أما الملك فحلال، يجوز للإنسان أن يمتلك الذهب، يجوز للرجل أن يمتلك الذهب أو لا يجوز، أما الملكية فجائزة، أن يكون عندك في البيت خواتم من الذهب أو أساور حتى من الذهب هذا كملك يجوز، أما الاستعمال فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب. يقول أنا طالب استكرهت على حلق لحيتي ولكن المشكلة أني حلقتها بيدي، فهل هناك إثم علي؟ لا، يعني لا يلزم في الإكراه أن تقيد وأن يحلقها لك غيرك، ليس هذا بلازم. فمن عرف عواقب الأمور وأنه لا يتحملها فيجوز له أن يحلقها بيده ما دام يعرف أنه لا يتحمل العواقب، وكل واحد منا أدرى بنفسه، وإن كنا طبعا ننصحه بالثبات والصبر والتحمل، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى، وعليه أن يتحمل ويصبر كما صبر من سبقنا من الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة إلى الله والصالحون. فهذه الدنيا دار ابتلاء، ولا ينبغي أننا يعني نضعف لمجرد أن نتعرض لبعض أنواع الضغط ونحو ذلك. يقول وإن كان هناك إثم فما الأفعال المكفرة عن هذا الإثم، مع العلم أني لن أحلقها مرة أخرى مهما كانت الأسباب. يعني أكفيك إن كنت قد تسرعت في حلقها أو يعني حلقتها بعد غلبة في ظنك أنك مكره وأنك يعني مضيق عليك ثم تبين لك خلاف ذلك، فلا إثم عليك لأنك اجتهدت وتأولت. وإن كنت قد أخطأت في التقويم أو في الحكم فما دمت بفضل الله قد عزمت على إطلاقها مرة أخرى لا يلزمك شيء. أما إذا كنت شعرت بأنك تسرعت في حلقها ولم يصل بك الحال إلى الإكراه أو الاضطرار فيكفيك أن تستغفر الله، وربنا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالتوبة النصوح والعمل الصالح بعمومه حفظك الله. هل يشمت العاطس أثناء الخطبة؟ لا، يشمته الإمام، إذا سمعه الإمام يشمته الإمام، أما أنت فلا تتكلم، لا ترد السلام ولا تشمت المأموم. هل سنة الظهر والمغرب والعشاء البعدية واجبة أن يأثم تركها؟ لا طبعا، ولا سنة من هذه السنن يأثم تركها، إنما يأثم التارك للفريضة. وأما النوافل والسنن المؤكدة فهذه يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها. ما حكم الدين في شارب الدخان؟ لا شك أنه إلى الإثم أقرب وإلى الحرمة أقرب، وإن كنت لا أجزم بحرمة الدخان ولكن أقل ما أقوله في الدخان إنه من الأمور المشكلة التي يغلب شرها على خيرها وضرها على نفعها، فمثل هذا يجتنبه العاقل. ولا شك أن القائلين بالحرمة هم أقرب إلى الصواب من القائلين بالحل، فلا يقول عاقل في الدخان إنه حلال طيب فهو ليس حلالا طيبا، لا يمكن أن يقال فيه ذلك. وكما قلت أقل ما يقال فيه إنه مشتبه فيه أو إنه من الأمور المكروهة كراهة شديدة تبلغ أو تقرب من درجة التحريم، وأما الجزم بالتحريم فهذا يفتقر إلى الدليل. وأما الحديث الذي يحتج به المحرمون من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر فهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ. وعلى كل فأضرار الدخان كثيرة ومعروفة، وقد يستعجب البعض أني لا أجزم بالحرمة برغم إقراري بالضرر المترتب عليه، فأقول ليس كل ما عرف ضرره يمكن أن يجزم بحرمته، وإلا على هذا الوجه يمكن أن نحرم الشطة بهذه الصورة، نقول الشطة حرام أيضا لأن أضرار الشطة أيضا معروفة، فلا يمكننا الجزم بحرمة الشطة. من منكم يحرم الشطة؟ حد يحرم الشطة؟ الشطة تسبب قرحة في المعدة ألا تسبب؟ تسبب. أن نحرم نقول الشطة حرام، إنما نقول للناس الأفضل أن لا تأكلوا الشطة أو على الأقل لا تكثروا منها. فالجزم بحرمة الشيء هذا أمر عظيم لا نستطيع أن يعني نتهور أو أن نقول هذا الشيء حرام، حرام هذه لابد أن نملك فيها نصا قاطعا. وأما كون الدخان خبيث، كونه خبيثا أي رائحته خبيثة ونتنه معروف، فلا نجزم بحرمة ما كان خبيث الرائحة، فالثوم والبصل رائحتهما خبيثة، لا نستطيع أن نحرم الثوم وأن نحرم البصل، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما إنهما شجرتان خبيثتان. فالشاهد أن الدخان أقرب إلى الحرمة منه إلى الحل، وهو عندي من الأمور المشتبهة، وأقل أحواله أن يكون مكروها شديد الكراهة، بل هذه الكراهة تبلغ أو تقرب من درجة التحريم، أقول تقرب من درجة التحريم، لكن الجزم بالحرمة أمر لا أستطيع أن أتجرأ عليه. فسؤال أخينا ما حكم الدين في شارب الدخان؟ هو إلى الإثم أقرب، وهل حكمه كشارب الخمر؟ طبعا لا نستطيع أبدا أن نسوي بينه وبين شارب الخمر التي فيها نص قاطع، والخمر مسكرة، وأما الدخان فليس مسكرا. وبلغ الأمر ببعض أهل العلم إلى أن جعل شارب الدخان أشد إثما من شارب الخمر، ولا شك أن هذا غلو وإفراط في الحكم. يقول بخصوص سؤال الجان والعلاج منه، هل يجوز للرجل المعالج أن يكشف عن وجه المرأة المصاب لرؤية الأعراض الظاهرة أثناء العلاج؟ وهل يجوز أيضا صب ماء مثلج بتعذيب الجن الذي في جسدها وهي مرتدية لملابسها؟ قطعا أقول إن كثيرا مما يقوم به المعالجون يخالف السنة، وكثير منهم يستخدم أمورا يقولون إنها عرفت بالتجربة، وهذا الأمر لا يصلح دليلا ولا يصلح سبيلا للعلاج. فأكثر القائمين بالعلاج يكتسبون مخالفات ويتهاونون في مسألة إظهار العورات، بل بعضهم قد ينفرد بالمريضة بحجة أنه مضطر لهذا وأنه ليس معها.